بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في خلال عام 1413.
رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه محرم وأنه شرك، وهذا الباب فيه سد الذريعة، فيه سد الذريعة إلى الذبح لغير الله، سد الذريعة الوطية إلى الذبح لغير الله. فقوله باب لا يذبح بضم الحاء على أن لا ناهية، ويصلح لا يذبح لإسكانها على أن لا ناهية. إن كانت لا ناهية فما بعدها مرفوع، وإن كانت لا ناهية فما بعدها مجزوم. فهو يصلح أن يقال لا يذبح على أنها ناهية، ويصلح أن يقرأ لا يذبح على أنها ناهية. وحتى لو أخذناها على أنها ناهية، فالنفي هنا معناه النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي. بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا نفي معناه النهي. ومثل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا نفي ولكن معناه النهي عن هذه الأمور. لا يذبح لله، الذي سبق الذبح لغير الله، وهنا لا يذبح لله. وإن كان الذبح لله عبادة، إلا أنه لا يجوز أن تفعل هذه العبادة في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية للشرك، مثل نهيه عن الصلاة عند القبور. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل، له عن الدعاء عند القبور، وإن كان الداعي يدعو الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلح، هذا المكان عند القبر لا يصلح، إنه وسيلة إلى الشرك. وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، لأنه وسيلة إلى عبادتها، لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب. ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس، لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت. فكل موطن وكل زمان قد اتخذ للمشركين فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع، ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة، استقلالية تامة عن كل دين سواه من الأديان الباطلة والأديان الشركية. قال: وقول الله تعالى، أي وباب قول الله تعالى، فيكون باب مضاف وقول الله مضاف إليه. ويصلح الرفع، وقول الله تعالى يكون معطوف على باب يصلح، يصلح الرافع ويصلح الجر. قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه الآية من جملة آيات نزلت في مسجد الضرار، وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ كتب، كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية وتعبد حتى صار يقال له أبو عامر الراهب، كان يتعبد ويترهب ويعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده وكفر به وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بأبي عامر الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب هذا الكافر، ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام يؤلف النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى جماعة من المنافقين في المدينة، فيه جماعة أظهروا الإسلام من غير اعتقاد الله في قلوبهم، وإنما أظهروه لمقاصد يريدون أن يعيشوا مع المسلمين، وإلا فهم كفار في قلوبهم، يقال لهم المنافقون. كتب إليهم هذا الخبيث أن ابنوا لنا مكانا من أجل أن نجتمع فيه إذا جئنا ونتشاور، يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون فيه لصيد الإسلام. وما كانوا يجرؤون على أن يبنوه على أنه مجمع لهم، فأظهروه بصورة المسجد، أظهروه على أنه مسجد، وقالوا بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتية، الليلة الشاتية، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن الناس يقولون هذا صلى فيه الرسول، لا يحبون الرسول ولا يحبون صلاة الرسول، وإلا لا يريدون من هذا التغطية والخديعة. ولكن هل يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى؟ طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فوعدهم وقال إننا على سفر إلى غزوة تبوك، تقدموا إليه عندما أراد السفر لغزوة تبوك، فقال إن شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنوا البنيان وجهزوه وانتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يبقى على وصوله إلى المدينة إلا ليلة أو ليلتان، أتاه الوحي من السماء، أتاه الوحي من السماء، قال الله سبحانه وتعالى لما عدد المنافقين قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرفادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وإرفادا لمن حارب الله ورسوله يعني أبا عامر الفاسق، ولا يحلفن، هذا زيادة تقرير، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، إلا الحسنى، ما أردنا إلا أنه مسجد يصلى فيه ورحمة بالضعفاء الذين لا يقدرون على الوصول إلى مسجد قبى. هكذا أظهروا من باب الخديعة، والله يشهد إنهم يكاذبون، يعني ما قصدوا أنه مسجد ولا قصدوا الحسنى، وإنما قصدوا هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، مسجدا ضرارا، يعني يريدون مضارة مسجد قباء، صرف الناس عنه، هذا قصده، وتفريقا بين المؤمنين، شهوة المسلمين يجتمعون في مسجد قباء فأرادوا أن يفرقوهم. وهكذا أتباع الشيطان في كل زمان يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين. على في كل زمان يوجد من هذا النوع والعياذ بالله. وتفريقا بين المؤمنين وإرفادا من الخارج الله ورسوله من قبل الذي هو هذا الفاسق. ولا يحلفون يضيفون إلى جرائمهم الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى باب الخديعة هو. وهذا فيه دليل على أن المنافق ولو حلف لا يقبل منه. الحلف لا يدل على الصدق إلا إذا صدر الحلف من مؤمن تقي. أما إذا صدر من منافق أو من كذاب فإنه لا يقبل. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعض الناس إذا حلف لها بعض المنافقين أو بعض الكاذبين ينخدع. وهذا هو نعم مطلوب من تعظيم الحلف والتصديق، لكن ينظر في الحالف إن كان الحالف من المؤمنين يقبل منه ويصدق. أما إن كان الحالف من المشبوهين والمنافقين والذين لهم سوابق هذا لا يقبل منه ولو أكثر من الأيمان، ولا يغتر به أبدا. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد. قال له لا تنفذ الوعد الذي وعدتهم لأنهم خونة وكذبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عما في القلوب، وإن لا يقبل من الناس الظواهر، أما الذي يعلم ما في القلوب فهو الله سبحانه وتعالى. لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا على أي حال. فهذا فيه منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء أبدا. هذا تيئيس لهم لأن الرسول لم يصلي فيه مهما قالوا ومهما، نظرا لأنه مؤسس على المعصية والنية الباطلة. لا تقل فيه أبدا. ثم قال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء على المشهور. مسجد قباء الذي لا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن، وهو من المساجد الإسلامية التي أسست على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا إلى المدينة قبل أن يبني مسجده صلى الله عليه وسلم. أسسه وهو في طريقه الدخول في المدينة. أسس على التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، على تقوى، على عقيدة صحيحة، على نية صالحة، على إيمان بالله ورسوله من أول يوم، من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. هذا هو المشهور أن المراد به مسجد قباء. وقيل المراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد أسس على التقوى قال هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. ولكن لا منافاة كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، لا منافاة بين القولين، أو لا منافاة بين الآية الكريمة والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا منافاة بينهما. فكل من المسجدين مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهما أسس على التقوى. ولكن الذي يترجح من سياق الآية أن المراد بها مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء ويخرج إليه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه. فكانت صلاة في مسجد قباء وقصده للصلاة سنة نبوية، سنة نبوية لمن كان بالمدينة. أما أن يسافر لأجل الصلاة في مسجد قباء فهذا لم يرد، لكن من كان بالمدينة فإنه يستحب له أن يخرج ويصلي في مسجد قباء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما السفر إليه أو غير مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. مساجد الأنبياء، هذه مساجد الأنبياء هي التي تشد إليها الرحال للصلاة فيها، يعني يسافر صلاة فيها. أما ما عداها من المساجد فلا يسافر إليه، حتى مسجد قباء لا يسافر إليه. أحق أن تقوم فيه. ثم أثنى على أهله، بعد أن أثنى على المسجد أثنى على أهله، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكلمة رجال تعني المدح، كما في قوله سبحانه: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هذه كلمة مدح. وفي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهذه الكلمة تعني المدح والثناء عليهم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا. ورد في تفسير الآية أن المراد أنهم كانوا يستنجون بالماء، كانوا إذا قضوا حاجتهم أنهم يستنجون بالماء. والماء لا شك أنه يزيل أثر الخارج إزالة نهائية، أو أنهم يجمعون بين الحجارة والماء، بمعنى أنهم يستجمرون بالأحجار ثم يزيلون بقية الأثر بالماء، يكون قد جمعوا بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا أفضل وأكمل. ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يثني عليكم، قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني الاستنجاء. ومن العلماء من يرى أن المراد بالتطهر هنا تطهر من الشرك ولا منافاة، فالآية عامة تشمل التطهر من الشرك والتطهر من النجاسة. إيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا فيه مشروعية الطهارة ومدح أهلها، والله يحب المطهرين. أصله المتطهرين، فأدغمت التاء بالطاء، المطهرين مثل المتصدقين، إن المتصدقين أصله المتصدقين، فأدغمت التاء الصاد، والله يحب المطهرين. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب المؤمنين من عباده والمتطهرين، يحب المتقين ويحب المحسنين. فالمحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ردا على الأشاعرة والمعتزلة ومن نفى المحبة عن الله سبحانه وتعالى، والله يحب المطهرين. ثم ذكر المقارنة بين الفريقين، فريق الأنصار وفريق فريق المنافقين: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم. فمن أسس بنيانه على تقوى، على عقيدة صحيحة وعلى إيمان وعلى محبة لله ولرسوله، مثل من أسس بنيانه على نية خبيثة ومكر بالمؤمنين، ما ذكره الله في أول الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أسسوا على هذه النية الخبيثة، فمن أسس بنيانه على شفا جرف جرف انهار فانهار به إلى نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآيات أن النيات تؤثر حتى في الأمثلة والمباني. النيات الخبيثة تؤثر في الأمثلة والبقاع كبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. ففيه الحث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح وأظهر العمل الصالح، ما كل من أظهر ذلك يقبل منه حتى تعرف حقيقته. إيه التنبيه على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائما من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح، يتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم أنه لا يقبل منهم. ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب ولو على المدى البعيد على هذه المظاهر. ففيه تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن ما كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية يكون صالحا، إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام ولم يعرف عنه إلا الخير فهذا يقبل منه. لكن من كان معروفا بالسوابق السيئة والمكائد الخبيثة، أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه يظهر شيء، لأننا نأخذ الحذر منه لا ننخدع. بعض الناس ينخدع بكل من تظاهر بالخير ويؤيده، يؤيد كل من تظاهر بالخير دون فحص للحقيقة ونظر في المقاصد. هذا أمر عظيم، ما التسرع في الأمور غير جائز، التسرع في الأمور غير جائز. لازم من التثبت، ولازم من معرفة مقاصد الناس حتى نكون على بينة. نحن لا نتسرع في الحكم عليه بالفساد، ولا نتسرع بالحكم له بالصلاح، حتى نتثبت، حتى نتثبت في أمره ونسأل عنه ونتعرف عليه ونعرف أصله ومن أين جاء وعلى من تسلمت من المشايخ وعن من أخذ العقيدة. هو المسألة كل من تظاهر بالخير وهو مجهول نسارع إلى قبوله أو نسارع إلى رده، لازم نتثبت، نتوقف في أمره حتى نتثبت ونتعرف. هذه سياسة دينية عظيمة. كما أيضا في هذه الآيات الشاهد للترجمة، لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. لما أن الله جل وعلا نهى رسوله أن يصلي في مكان أعد للمعصية، دل هذا على أنه لا يذبح أيضا لله في مكان، كما لا يصلى لله بمكان أعد للمعصية كذلك لا يذبح لله بمكان أعد للمعصية. وجه الشاهد من الآية واضح، إذا كان لا يصلى لله في مكان أعد للمعصية كذلك لا يذبح لله في مكان أعد للمعصية. وفيه دليل على فضيلة مسجد قباء وفضل أهله رضوان الله عليهم، وأن هذا المسجد بقي له من الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة يصلى فيه ويقصد للصلاة فيه ومن كان بالمدينة اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بسبب النية الصالحة التي أسس عليها. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه مشروعية الصلاة في مسجد قباء لقوله أحق أن تقوم فيه. فكل مسلم يشرع له إذا زار المدينة وزار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بهذه الآية أحق أن تقوم فيه. وفيه أيضا فضيلة الاستنجاء بالماء من أثر الخارج من السبيلين، وأن ذلك أبلغ في التطهير. وفيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهو أنه يحب المطهرين، إثبات المحبة لله عز وجل. قال: وعن ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله عنه من الأنصار، صحابي جليل، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوالة، النذر في اللغة هو الإلزام أو الالتزام، النذر هو الالتزام في اللغة، يقال نذر كذا إذا التزمه، نذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله، نذر دمه يعني التزم أن يقتله، فالنذر في اللغة معناه الالتزام. أما في الشرع فالنذر معناه إلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه في أصل الشرع، إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه في أصل الشرع من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك. فإذا نذر فمعناه أنه ألزم نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرعي. أما ما وجب بأصل الشرع كالصلوات الخمس، هذه إذا نذرها يكون هذا من باب التأكيد اللي هو واجب عليه بأصل الشرع، لكن إذا نذر أن يحافظ على الصلوات الخمس كان هذا مزيد تأكيد فقط. لكن إذا نذر أن يصلي الضحى مثلا، صلاة الضحى، أو نذر أن يصلي أن يعتكف مثلا المسجد، اعتكافه هو واجب، لكن إذا نذر صار واجب عليه. نذر أن يتصدق بمئة ريال مثلا، هذا غير واجب في الأصل، لكن إذا نذر وجب عليه. وهكذا نذر أن يذبح لله، الذبح عبادة ولكن غير واجب، إلا ما وجب منه في دم التمتع والقران والجزاءات في الإحرام، لكن إذا نذره وهو لم يجب عليه بأصل الشرع وجب عليه بالنذر، يلزم نفسه. والنذر في الأصل غير مشروع، لا يستحب للإنسان أن ينذر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر، لنهيه عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية: لا تنذروا بالنهي فإن النذر لا يأتي بخير. فما دام الإنسان على السعة فإنه لا ينبغي له أن ينذر، ليكون في سعة، إن أراد أنه يتعبد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلا فليست لازمة له. لكنه إذا نذر ورط نفسه، فإذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وليوفوا نذورهم، هذا أمر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فيطيعه. فإذا نذر وجب عليه الوفاء إن كان نذر طاعة. أما قبل أن ينذر فهو في سعة وفي حل، إن شاء تطوع وإن شاء ترك. ومن هنا نهي عن النذر، لأن الإنسان يفصل نفسه ويورط نفسه وهو في سعة. والله تعالى يريد اليسر، يريد لعباده اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وجعل عليكم الدين من حراج. نذر أن ينحر إبلا، تقدم لنا أن النحر معناه ذبح الإبل في النحر، وهو اللبة، يقال نحر البعير وذبح الشاة والبقرة، النحر خاص بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فغير الإبل يذبح وأما الإبل فتنحر، هذا هو المشروع والمستحب. أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع، اسم موضع بين مكة والمدينة. قيل إنه قريب من مكة عند السعدية التي هي يلملم ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريب من المدينة عند ينبع. فالحاصل أنه بين مكة والمدينة وأنه ثم وبعد نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، هذا فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. إذا كان يجهل الحكم إنه يسأل أهل العلم، لأن هذا الرجل لم ينفذ هذا النذر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان في هذا المكان في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني وأزيل الآن، كان في السابق والآن مزال؟ قالوا: لا، والوثن كما سبق لنا، الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صورة أو قبر، كله يسمى أوثان. أما الصنم فهو خاص بما كان على صورة، ما عبد من دون الله وهو على صورة من صور ذوات الأرواح، فالوثن أعم من الصنم. والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وقد زالت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، يبقى منها أشياء في بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي من أمر الجاهلية، طعن في الأحساد والنياحة على الميت. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين، أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية معناها عدم وجود النبوة. الجاهلية هي الفترة التي ليس فيها نبوة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة موجودة إلى أن تقوم الساعة. فالوقت ولله الحمد ليس وقت جاهلية كما يقول بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين، هذا غلط. الجاهلية يعني وصف القرن كله بأنه جاهلية، هذا غلط. أو الجاهلية الحديثة أو التي غلط هذا. أما كون تقول بعض الناس فيه جاهلية، نعم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما وصف العموم عموم الزمان أنه جاهلية، فلا، الجاهلية ولله الحمد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية عبارة عن الفترة التي ليست فيها نبوة، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبوة النيرة واضحة وموجودة إلى أن تقوم الساعة ولله الحمد. فلا يصح أن نقول الجاهلية الحديثة أو جاهلية القرن العشرين على وجه العموم. أما بعض الناس وبعض الأفراد أو بعض القبائل أو حتى بعض البلدان، نعم فيها جاهلية، أو بعض الدول فيها جاهلية، نعم، لكن نصف العصر كله لأنه جاهلية، هذا باطل ولا يجوز، لأن هذا معناه إنكار لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان القائل لا يريد هذا، ولكنه لم يتفطن ولم يدري ما يترتب على هذا الكلام. الأمور تحتاج إلى فقه، الأمور الشرعية ما يجب لأحد يتكلم فيها إلا بفقه ودقة ومعرفة، لا يتكلم فيها الأديب أو الإنسان المتحمس أو الإنسان المبتدئ، لا يتكلم بالأمور الشرعية ويطلق الأحكام ويطلق الألقاب من غير تحفظ ومن غير روية. هذا فيه خطر. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال، وأن الوثن ولو زال من المكان، إن هذا المكان يترك ولا يذبح فيه. يعني قال: هل كان فيها، هل كان يعني في الزمان الماضي، فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها، الرجز الأصنام وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سبحان الله الاحتياط في الشريعة الإسلامية. قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لما تأكد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فيها وثن سأل سؤالا ثانيا هل كان فيها عيد؟ يعني السبب اللي جعل هذا الرجل يعين هذا المكان، الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر أن هذا الرجل قصد هذا المكان لشيء، خشية أن يكون هو الدافع له. هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لكل ما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان. مثلا العيد الزماني عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا عيد زماني يتكرر على المسلمين في كل سنة، وكل عيد من العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج الوقوف بعرفة، الركن الأعظم، الركن الأعظم من أركان الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، شرع الله إقامة العيد بعد أداء هذين الركنين. هذا العيد الزماني. وكذلك من العيد الزماني الجمعة بالنسبة للمسلمين، عيد الأسبوع، لأن الناس يجتمعون فيها من الأماكن البعيدة في البلد في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة، فهذا عيد الأسبوع، لكنه لا يسمى عيدا مطلقا مثل ما يسمى عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا العيد الزماني. العيد المكاني وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل عرفة ومزدلفة ومنى، هذه أعياد للمسلمين، أعياد مكانية. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قدري، منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا، لا تجعلوا قدري عيدا، يعني مكان اجتماع لا تجتمعوا عند قدري، لأن هذا وسيلة للشرك، وسيلة لعبادة القبر، إذا اعتيد الاجتماع حوله والتردد عليه هذا يسيره على المدى البعيد أو القريب وثلا يعبد من دون الله. لا تجعلوا قدر عيدا يعني مكانا للاجتماع والتردد. هذا العيد المكاني. وليس في الإسلام أعياد إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، عيد الفطر وعيد الإضحى. ليس في الإسلام أعياد زمانية إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الإضحى. أما عيد المولد هذا بدعي، عيد بدعي لا أصل له في الإسلام. وكذلك بقية الأعياد الوطنية، العيد الوطني، العيد النبوي، المولد النبوي، أو أعياد موالد المشايخ مثل أصحاب الطرق الصوفية والأولياء يجعلون لمواليدهم أعيادا، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ليس في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني عيد زماني. أما العيد المكاني ففيه المشاعر المقدسة التي يجتمع المسلمون لها من بقاع الأرض ومن أقطار الأرض، يجتمعون فيها للعبادة، هذه أعياد مكانية. وليس هناك أعياد مكانية غير المشاعر المقدسة في الإسلام. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. هذا فيه أن المفتي لا يتسرع في الفتوى، إذا استراب من السائل فإنه لا يتسرع في إفتائه حتى يسأله ما الدافع وما السبب. قال له أوفي بنذري، جاءت الفتوى بعدما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك يعني اذبح هذه الإبل في المكان الذي عينته لزوال المحذور، زوال المحذور، أوفي بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب السؤال وموضحا سبب سؤاله لهذا الشخص، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لكان الذبح فيه معصية لا يجوز الوفاء به، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لو نذر الإنسان أن يعتق عبد فلان، أن يعتق عبد فلان، هو نذر شيئا لا يملكه، هذا النذر لا يلزمه، لا يلزمه. أو نذر مثلا أن يتصدق بدراهم فلان، نذر شخص أن يتصدق بدراهم فلان أو بثوب فلان أو بسيارة فلان، نقول هذا النذر غير صحيح. لماذا؟ لأن النذر لا يملك هذا النذر. ولكن اختلف العلماء، أجمعوا على أنه لا يلزمه الوفاء، أنه لا يستطيعه، ولكن اختلفوا هل تجب عليه كفارة يمين أو لا. على قولين، قول الأول أن عليه كفارة يمين، قال أشبه الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه تلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء فيما لا يملكه ابن آدم، وكفارته كفارة يمين، الحديث رواه أحمد وأهل السنن. والقول الثاني هو الرواية الثانية عن أحمد ومذهب الشافعي أنه ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمره بالكفارة، قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولم يذكر عليه كفارة. إلا أنه يمكن الجواب أن هذا حديث المطلق، وحديث الكفارة حديث المقيد، ويحمل المطلق على المقيد، يكون عليه كفارة يمين بدل النذر. الشاهد من هذا الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، فدل على أنه لا يذبح لله في مكانه كان في السابق يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الذبح لغير الله عز وجل، كالصلاة عند القبر، كالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك ممنوعة، إسراج القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك، البناء على القبور نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك، كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ومنها الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الذبح عبادة، أن الذبح عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى كما سبق. المسألة الثانية فيه مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، لأن هذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت قبل أن يصدر الفتوى، بعض الناس يتسرع في الفتوى على طول من حين قبل يكمل السائل السؤال يفتي، لا، تريث تثبت تأمل الجواب وناظر في ترتب عليه، لأن المفتي يقول ابن الجوزي المفتي مثل الطبيب، مثل الطبيب إن وضع الدواء في مكانه أفاد وإن وضع الدواء في غير مكانه ضر، المفتي مثل الطبيب يختار لكل مسألة ما يناسبها، كالطبيب الذي يختار لكل مرض ما يناسبه من الأدوية، ولو أنه وضع دواء في غير مكانه ضر، كذلك إذا وضع الفتوى في غير مكانها ضر. المسألة الرابعة وهي الشاهد بالباب أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك. المسألة السادسة فيه خطورة الذبح لغير الله، لأنه إذا كان لا يذبح في المكان، لا يذبح لله في المكان الذي يذبح لغير الله، فكيف بالذبح لغير الله؟ يكون أشد هذا. إذا كان الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ممنوعا، فكيف بالذبح لغير الله عز وجل؟ هذا أشد. المسألة السادسة فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة. المسألة السابعة فيه أن النذر إذا كان في شيء لا يملكه الإنسان لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه وإنما اختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين كما سبق. المسألة الثامنة في الحديث دليل على تحريم نذر المعصية، فمن نذر أن يقتل فلانا مثلا هذا معصية لا يجوز الوفاء به، نذر أن يشرب الخمر هذا لا يجوز هذا معصية. فالنذر وكذلك من باب أولى نذر الذبح لغير الله ونذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. تحريم الوفاء بالنذر بنذر المعصية فيه دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. ويأتي في الحديث أيضا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحة أفضلية النساء بالسبعة التي هي بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المساجد السبعة المعروفة في المدينة، مساجد الصغار المتقاربة، هذه لا أصل لها في دين الإسلام، وإنما أحدثها المبتدعة ولا أصل لها في دين الإسلام، وليس لها فضيلة، ولا يجوز زيارتها والصلاة فيها لأنها مبتدعة. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بهدمها وإزالتها، وستزال بإذن الله، سينفذ القرار بإذن الله وتزال هذه الآثار البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
هل يشترط في النذر النية أم يكفي ما جرى على لسان المتكلم؟
كل العبادات لا تنعقد إلا بالنية، النذر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
لو مات الناذر فهل على وليه الوفاء بنذره؟
إذا مات وله تركة وهذا النذر مالي مثل الذبح، ذبيحة، مثل صدقة، نذر مالي وله تركة، ينفذ من التركة قبل الميراث، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى، والديون تسدد من التركة قبل الوصية وقبل الميراث، فينفذ النذر من تركة الميت لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله أحق بالقضاء. أما إذا كان النذر ليس مالياً مثل الصيام للحج مثل العمرة فهذا يقوم وليه مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام قام عنه وليه، وفي رواية من مات وعليه صوم نذر قام عنه وليه، لأن هذا عبادة بدنية ما يكفي فيها المال، يعني الصيام ما يجزي عنه صدقة، فيقوم وليه مقامه. نعم.
ما نوع الابتسام في قوله تعالى إلا أن تقطع قلوبهم؟
ما هو هذا الاستفهام؟ هذا ليس استفهام.
نعم. أقصد الاستثناء.
هذا من باب التعليق على المستحيل. من باب أن الريبة لا تزول. أن الريبة لا تزول من قلوبهم إلا إذا زالت قلوبهم. ما دامت قلوبهم باقية فالريب موجود فيها والعياذ بالله. الريب موجود فيها. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني معناه أن هذه الريبة ستبقى ما بقيت قلوبهم في أجوافهم. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن مصيرهم والعياذ بالله، وأنهم يستمرون على هذه الريبة، وهذا بسبب الزيغ. الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان إذا عرف الحق وتركه زهدا فيه وعدم رغبة فيه فإنه يعاقب بالزهد. إذا رفض الحق زهدا فيه وعدم رغبة فيه فإنه يعاقب بالزهد. أما إذا تركه من باب الكسل وما عنده فيه ريبة ولا عنده، لكن تركه من باب الكسل فقط، هذا أخذ. نعم.
ما المقصود بالسهف في قول المذكور في سورة الحج؟ ما المقصود بالسهف المذكور في سورة الحج؟
هم يقضوا سهفهم ويوفوا نذورهم. الظاهر أن المقصود به الوسخ اللي يكون على المحرم في وقت إحرامه، لأنه في وقت إحرامه يصير عليه عراق وغبار، فإذا فرغ من أداء المناسك فإنه يتغسل ويتلظى ويجي للسهف الذي هو والوسط. ثم يقضوا سفره وليوضوا ونوره. نعم.
وهل صحيح أن عبد الله بن عمر تأوله وقصر لحيته في الحج؟
نعم، ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته بعد أداء المناسك مع حلق رأسه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه، لم يعمله من هو أفضل منه، لم يعمله أبوه هو أفضل منه، ولم يعمله كابر الصحابة رضي الله عنه. فهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، ولكن لا يوافق عليه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإتقامها، وإنما يشرع في الحج حلق الرأس أو التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا في الرأس. أما أخذ ما زاد على القبضة من اللحية كما ورد هذا عن ابن عمر، هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، لأن اجتهاد الصحابي إذا خالف النص العمل بالنص، العمل بالنص. والذي يشرع أخذه بعد الإحرام هو السفس اللي هو الأظافر والشارب والأبط والعانة وإزالة الوسخ والعرق، هذا السفس الذي شرع الله أخذه بعد الفراغ من المناسك من أجل النظافة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل كفارة اليمين على الترفيه أم على التأخير؟ وهل لي أن أعطيها شخصا واحدا؟
كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، فيها تخيير، فيها تخيير وفيها ترتيب. التخيير بين ثلاثة أشياء، بين ثلاثة أشياء: عتق الرقبة أو إطعام 10 مكاسين أو كسوة 10 مكاسين، هذه يخير فيها، يفعل أي واحدة منها. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الترتيب إنما يأتي بعد العجز عن أحد هذه الثلاثة: العتق، الإطعام، الكسوة. أما الشخص الواحد فلا يجزي عن العشرة، الشخص الواحد لا يجزي عن العشرة، لابد من 10 مكاسين. فلو أعطاها واحد لم تجزي إلا عن واحد، يبقى عليه 9، يبقى عليه 9. نعم.
المقصود يا شيخ وجمع 10 وأعطاه طعام 10،
ما يصلح، إلا ما يكفي واحد، يكفي عن نفسه عن واحد، يبدأ 9، يبدأ عليه 9. نعم.
حلفت أيمانا كثيرة على أشياء متعددة وأنا غير متيقن بعدم هذه الأيمان، فما الحكم وأثابكم الله؟
الحكم إذا كنت تعرف عددها تكفر عنها، وإذا كنت لا تعرف عددها فعليك أن تقدرها تقديرا وتحتار، تقدرها تقديرا وتحتار. فإن عجزت عن التقدير فلا شيء عليه، يعني لا تعلم عدد الأيمان هذه ولا تعلم أنواعها وما يجب فيها، حتى تعلم إما تعلم بالتحديد أو بالتقدير. إذا عجزت عن الاثنين لا تقدير ولا تحديد فإنك تتأخر حتى يزول النسيان أو يزول، تنتظر يعني، تنتظر لعلك تتذكر. نعم. ها؟ ها؟ إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد، عدة أيمان موجبها واحد، أيمان بالله عز وجل، كلها أيمان بالله على شيء واحد، فإنه يكفر كفارة واحدة لأنها تتداخل بشرطين: الشرط الأول أن تكون كلها من نوع واحد، ايمان بالله مثلا. الشرط الثاني ان يكون الموجب واحد وهو ثلاثة التي ذكرها الله او الصيام موجبها واحد. اما ان كانت الايمان مختلفة واحد ظهار واحد يمين ظهار واحد يمين طلاق واحد يمين بالله عز وجل فهذه لا احكامها. نعم.
هل يجوز التذكير عند القبور عند دفن الميت؟
لا يجوز عمل التذكير عند دفن الميت لأن هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان قصد السائل التذكير إن واحد يعظ الناس يخطب هذا الشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لما جاء والقبر لم يفرغ من حفره جلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه ينتظرون الفراغ من حفر القبر فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة جعل يعظهم ويذكرهم بالموت وما يلقاه الميت بعد وفاته وبعد دفنه فعله مرة واحدة لسبب. أما أن يتخذ هذا عادة ويكون هناك واعظ يعظ الناس عند القبر بصفة مستمرة فهذا بدعة لا يجوز عمله. نعم.
إذا استمعنا الدعاء بعد
لا ما أجاز الشيخ بن باز لا الشيخ بن باز وغيره ما أجازها إنما شرع بعد ما يدفن الميت ويفرغ من دفنه أن يقف على قبره ويستغفروا له. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم لما فرغوا من دفن بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني يسأله الملكان فالدعاء له بعد دفنه هذا مشروع لا بأس. إنما التذكير اللي هو يجلسون أو يقفون ويقف واحد يخطب أو يحاضر كما يفعل بعض الشباب هذا بدعة ولا يفتأل بن باز لهذا أفتأل الدعاء للنبي فقط بعد الدفن. أي نعم نعم
مصر على هذا العمل يعني بفتك كذا مرة ومصر
بلغ الشيخ وخلوا الشيخ يروح للشخص ويجيبه للشيخ ويفهمه أو يرسل له جنبي إذا أبى لأن أمر لا يجوز. نعم
التأمين يا شيخ يعني يكون الدعاء جماعي أم فردي؟
نعم
الدعاء جماعي أم فردي؟
كل واحد يدعو ما يدعون جماعة لا يعني الدعاء المشروع بعد الدفن فردي كل واحد يدعو لأخيه ويستغفر له بدون جماعة وبدون نعم لا بس برفع لأن الأصل في الدعاء رفع الأيدي لا بس برفع الأيدي لكن ما يدعون دعاء جماعي. نعم
أحرمت بالعمرة ثم تجاوزت الميقات بدون التلفظ بالنية.
نعم
أحرمت بالعمرة ثم تجاوزت الميقات بدون التلفظ بالنية وعندما تذكرت لبيت فهل يؤثر ذلك على عمرتي؟
الإحرام هو النية بالقلب فإذا نويت الدخول في الإحرام كفى هذا والتلفظ هذا ليس بلازم التلفظ سنة أقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة هذا التلفظ سنة إذا تركته واقتصرت على النية كفى هذا. نعم نعم وكذلك في الحج حرام بالحج أو العمرة الأصل النية لا بد منها أما التلفظ بها فهذا سنة ليس بواجب والتلفظ بالنية إنما يسرع في هذا الموطن فقط وفي ذبح الأضحية أو القربان تقول اللهم هذا منك ولك اللهم إن هذا أضحية عن فلان أو هذه التمتع عن فلان التلفظ بالنية في هذين الموضعين فقط أما ما عداهما من العبادات فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة ولا عند الصيام ولا عند أي عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية في غير هذين الموضعين. الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لما أن الأعراب ادعوا أنهم آمنوا قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ثم قال الله قل أتعلمون الله بدينكم فالله جل وعلا يطلع على ما في القلوب بدون النفس يقول نويت أن أطوف نويت أن أسعى نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام أداء هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب حضرت للصلاة كبر مع الإمام والحمد لله بدون هذه الهجرمة وهذا هذا الكلام الذي يقطع عليك الوقت ويؤخرك عن الدخول في الصلاة. بعض الناس يقف يعني يجي خمس دقائق وهو يهجرم وتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت دخول الصلاة من أولها بسبب الالتزام هذه البدعة هذا لا يجوز أبدا. نعم
ما المقصود بقوله تعالى إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هل هو الطاهر من الحدث أم أنه المسلم؟
الصحيح أن المراد بالمطهرون هنا الملائكة، وأن المراد بالكتاب المكنون الله المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني الله المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، هذا هو الصحيح. لكن ابن القيم يقول يدل هذا بالإشارة، إذا كان هذا الوصف للملائكة فهو يدل بإشارته على أن الآدميين كذلك لا يمسوه إلا بطهارة، وهذا في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر. فالسنة دلت على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، هذا دلت عليه السنة، لكن هل دل عليه القرآن؟ هذا محل البحث، لا يمسه إلا المطهرون. نعم.
الحائض يا شيخ،
الحائض كل من عليه حدث أصغر أو أكبر إنه لا يمس المصحف مباشرة، أما إنه يحمل القرآن من وراء حائل أو يمسه من وراء حائل لا بأس بذلك، إنما الكلام على مس المصحف مباشرة من غير حائل لمن عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. نعم.
القراءة عن ظهر قلب،
أما القراءة فالذي عليه حدث أصغر يقرأ عن ظهر قلب، الذي عليه حدث أصغر يقرأ عن ظهر قلب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولا يحدثه عن القرآن إلا الجنابة، لكن من دون مس المصحف، من دون مس المصحف يقرأ عن ظهر قلب. أما من عليه حدث أكبر كالجنب فإنه لا يقرأ القرآن وهو جنب، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن وهو جنب حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام. نعم. الأطفال الصغار هذا في حرج، ومن عهد السلف الأطفال تكتب لهم الصور في الألواح ويقرؤون، هذا من باب رفع الحرج، يعني الأطفال اللي ما بلغوا سن التمييز ولا هؤلاء يزول الحرج عنهم إن شاء الله. نعم. لأن مصلحة التعليم راجحة. المصحف يطلق على الأوراق وعلى الغلاف كله يسمى مصحف، لكن لو كان هذا المصحف في بيت اللي هو الغلاف أو في كيس لا بأس أن تحمله. نعم.
هناك امرأة ماتت ودفنها أهلها بثيابها، فما حكم ذلك؟
لا بأس، يجوز أن الإنسان يكفن بثيابه، يجوز أن الإنسان يكفن بثيابه، المهم أن تكون مستورة يعني تغطى كلها لا يظهر منها شيء، سواء بثيابها أو بالأكفان المعروفة. نعم.
إذا جامع الرجل امرأته في رمضان الشهر كاملا فكيف يصنع في الكفارة؟
هذا لا يبالي بالشهر معناه، يعني رمضان كامل كل يوم جامع وهو بين المسلمين، هذا لا يبالي بالشهر، هذا مستهتر والعياذ بالله، مستهتر بحرمة الشهر ومستهتر بالصيام، هذا أمره خطير، لكن من بعد الجواب عن السؤال، يعني كل سؤال له جواب، يجب عليه كفارة عن كل يوم، عن كل يوم يكون شهرين متتابعين، ومن كذلك تكون عن كل يوم كفر فيه الجماع شهرين متتابعين. نعم. أما إذا أجبرت وليس لها اختيار وما عليها شيء إنها مكرهة. نعم. لكن ما أظن تجبر فيها. نعم. القضاء لابد منها، القضاء هذا ما فيه إشكال، القضاء لابد يقضي ويتوب إلى الله عز وجل، ومع القضاء والتوبة يجب عليه الكفارة المغلظة. نعم. يكفر عنه من تركته، يكفر عنه من تركته. نعم.
ما حكم رفع الأيدي يوم الجمعة والخطيب يدعو؟
لا يجوز رفع الأيدي في الدعاء في الخطبة، لا من الإمام ولا من المأمومين، الإمام يدعو بدون رفع يدين والمأمومون لا يرفعون أيديهم، يؤمنون بدون رفع أيديهم، إنما هذا ورد في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة فإن الإمام يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة إن الإمام يرفع يديه، أما المأمومون فلا يرفعون أيديهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة والأخوات، بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.